بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذه رسالة وكتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي المسمى بالعقيدة الواسطية، ولشيخ الإسلام الإمام العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية. ولد رحمه الله عام 61 و600، أي 661، وتوفي عام 28 و700، أي 728. وأكثر كتب شيخ الإسلام ابن تيمية في الغالب لم يضع لها اسم في هذا الكتاب أو هذه الرسالة، ولكن جاء من بعده واشتق اسما لها من سبب هذه الرسالة أو التأليف، أي فتوى لأهل الحموية لأهل حماة، والواسطية لأهل واسط، وغيرها من الكتب من الردود. فغالب الكتب لشيخ الإسلام ابن تيمية لم يضع لها اسما، وجاء من بعده ووضع لهذه الرسالة اسما. وهذه العقيدة، وهي العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألفها أو كتبها إلى تقي الدين الواسطي، قاضي واسط، إلى تقي الدين الواسطي قاضي واسط بالعراق، ألفها سنة 698، كتب هذه الرسالة. طيب كم كان عمر الشيخ حين كتب هذه الرسالة؟ 37 سنة. نعم، 37 سنة كان عمر الشيخ رحمه الله، وذكرها في كتاب الفتاوى المجلد الثالث، في كتاب الفتاوى المجلد الثالث، وقال له السلطان: قل إنها عقيدة أحمد بما أنك متبع لمذهبه. فرد عليه وبين له، قال: ما جمعت إلا عقيدة السلف جميعهم، ما جمعت إلا عقيدة السلف جميعهم. قال: اكتب أن هذه عقيدة الإمام أحمد. هذا عقيدة السلف، ليس خاصة بالإمام أحمد، وهذه الرسالة فيها بيان للأسماء والصفات والقدر، وفيها بيان لمعتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، فذكر الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة، وذكر تحت هذا أدلة من، يعني قبل ذلك ذكر الأدلة الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن، ثم الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة، وذكر تحت ذلك أدلة كثيرة، ثم ذكر ما يدخل في الإيمان باليوم الآخر، ثم مراتب القدر، وبين في هذا الأدلة، وذكر المعتقد في الصحابة وغير ذلك. وقبل أن نشرع أيها الإخوة في كتابة هذه الرسالة، هناك قواعد في الأسماء والصفات. القاعدة الأولى: الإثبات، تثبت ما أثبته الله لنفسه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. والإثبات قال الله تعالى: وهو السميع البصير، فتثبت السمع وتثبت البصر. الثانية التنزيه، ليس كمثله شيء. الثالثة المعاني معلومة، والكيفية علمها عند الله. والسؤال عن هذه الكيفية بدعة. كيف المعاني معلومة؟ الله أمرنا بتدبر القرآن، قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فكيف يتدبر الإنسان آيات الله ولا يعرف معناها؟ لا، المعاني معلومة لكن الكيفية مجهولة لدينا. مثال على ما ذكرنا، قال تعالى: الرحمن على العرش استوى. نثبت لله تعالى استواء حقيقي، هنا الإثبات. قلنا على هذه القواعد الثلاثة التي مضى ذكرها، مثالها الرحمن على العرش استوى، نثبت لله تعالى استواء حقيقي. الثانية قلنا ماذا؟ التنزيه، تنزيه لا يماثل استواء المخلوقين. الثالثة نعرف معنى الاستواء، نعرف معنى الاستواء، ونؤمن أن لله كيفية تليق به سبحانه وتعالى، ولكن لا نعلمها. والسؤال عن الكيفية بدعة. وعلى هذا نسير في سائر الأسماء والصفات: إثبات، تنزيه، المعاني معلومة، والكيفية مجهولة، والسؤال عنها بدعة. نعم. وأيضا أيها الإخوة، من هذه القواعد باب الأسماء والصفات توقيفي، توقيفي يعني ما جاء بالقرآن من الأسماء والصفات نثبته، وما جاء بالسنة من الأسماء والصفات نثبته، وما لم يرد بالكتاب والسنة نتوقف، نتوقف لا نثبته ولا ننفيه، ما لم يرد بالكتاب والسنة. طيب، لو قال قائل: ثبت أن الصحابي فلان ذكر اسما أو صفة، هل نثبتها أو لا؟ واضح، قلنا الكتاب والسنة. طيب الصحابة، الصحابة كلهم عدول وثقات، وما يذكره الصحابي عن أمر غيبي نقول له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم. هو لم يقل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نقول الصحابي لا يقول ذلك من تلقاء نفسه، فنقول له حكم الرفع. فلو ثبت أن الصحابي ذكر اسما أو صفة فلها حكم الرفع. وكذلك النصوص، نمر النصوص على ظواهرها كما جاءت، يعني على ظاهرها، ظاهر النص كما جاء نثبته لا نحرفه، هذا معنى قول السلف نمره كما جاءت، يعني على ظاهرها، استواء يد الله كذا كذا، نثبتها على ما جاءت على ظاهرها. قال الوليد بن مسلم رحمه الله: سألت مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد. كم سأل من الأئمة؟ 4: مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد عن هذه الصفات، فقالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. يعني المعاني معلومة والنص على ظاهره بلا كيف. سأل مالك، ومالك إمام الهجرة المدينة، وسأل الثوري، والثوري إمام أهل الكوفة في العراق، وسأل الأوزاعي وهو إمام أهل الشام، والليث وهو إمام أهل مصر. هؤلاء الأئمة الأربعة في زمانهم لهم مذاهب، ولكن اندرست وأقوالهم موجودة في كتب الفقه. هؤلاء الأربعة غير الأئمة الأربعة المعروفون في كتب الفقه، هؤلاء أئمة في زمانهم، ولكن توجد في علومهم في كتب الفقه. السلام عليكم. هؤلاء هم الأئمة الأربعة في زمانهم: الإمام مالك والثوري والأوزاعي والليث بن سعد. فقالوا ماذا المقولة؟ أمروها كما جاءت، أي على ظاهرها. وأيضا أيها الإخوة، السادس من هذه القواعد: القول في الصفات فرع عن القول في الذات. القول في الصفات فرع عن القول في الذات. نقول: تثبت لله ذات؟ يقول: نعم. نقول: هل تشبه ذوات المخلوقين؟ يقول: لا. نقول: أثبت لله صفات، الصفات والأسماء، وقل ماذا؟ لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين. واضح؟ القاعدة ما هي؟ القول في الصفات فرع عن القول في الذات. فهناك فرقة أنكرت الأسماء، هناك فرقة أنكرت الأسماء والصفات، وهناك ولكن تثبت ماذا؟ الذات. وقالت: الأسماء والصفات ننزه الله عن ذلك فلا نثبته، كما سيأتي معنا. وهناك فرقة أنكرت أثبتت الأسماء ونفت الصفات، وجعلت أسماء دون معاني ولكن يثبتون الذات. وهناك فرقة قالت: نثبت بعض الأسماء دون بعض، لأن هذه الأسماء دلت عليها العقل. أي عقل؟ عقولهم الصغيرة. طيب، كما ويثبتون الذات، نقول: كما أثبت باقي هذه الأسماء، هذه الأسماء التي دلت عليها العقل وتقول أن هذه الأسماء لله لا تشابه أسماء وصفات المخلوقين، أثبت بقية الأسماء. فالقول في الصفات فرع عن القول في الذات. السابع: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. وكما قلنا، يأتي شخص يثبت بعض الصفات ويقول عن بعضها لا نثبته، لأن في إثباته يلزم التشبيه. نقول: كما أثبت هذه الصفة ونزهت الله عن التشبيه، فأثبت كل الصفات ونزهه عن التشبيه. الثامن أيها الإخوة: الإثبات مفصل والنفي مجمل. الإثبات مفصل والنفي مجمل. طريقة القرآن والسنة: الإثبات مفصل، يعني يفصل، يبين، يوضح، يقول: يحبهم ويحبونه، ويقول: كره الله بعاثهم، سخط الله عليهم، يخادعون الله وهو خادعهم، وهكذا. لكن النفي مثل ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يرد النفي المفصل إلا في حالات ثلاث كما قال أهل العلم. هذه فائدة قيدوها أيها الأخوة، ولم يرد النفي المفصل إلا في حالات ثلاث كما قال أهل العلم. الأولى إنكار دعوى الكفار عما قالوا أن الله اتخذ ولد، الأولى إنكار دعوى الكفار عما قالوا أن الله اتخذ ولد، قال ما اتخذ الله من ولد. الثانية رفع توهم لما قالوا أن الله مسه التعب كما زعم اليهود، قال وما مسنا من لغوب. الثالثة عند التهديد قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. وعلى هذه القواعد نسير في هذا الكتاب بمشيئة الله في الأسماء والصفات. نعم تفضل يا شيخ بدر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومخلنا ولشيخنا والمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله.
نعم في بعض النسخ قال بسم الله الرحمن الرحيم، في بعض النسخ بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة يعني عند الكتابة والرسائل يبتدئ المرء ببسم الله الرحمن الرحيم، والبسملة اقتداء في كتابتها بالكتاب العزيز أي القرآن. والبسملة جاءت في ابتداء كل سورة عدا سورة براءة، واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كاتب إلى الملوك أو كتب الرسائل بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم، ومعناها أنه يبتدئ بسم الله أي مستعينا بسم الله عز وجل بهذه الرسالة. واسم الله إذا ذكره المرء في شيء حلت فيه البركة، فيقول عند ارتدائه للثوب بسم الله، عند خروجه من البيت بسم الله، عند دخوله بسم الله، في كل موضع يذكر اسم الله عز وجل عليه بسم الله، يعني يقصد بذلك آكل بسم الله، أكتب بسم الله، ألبس هذا الثوب، تحل فيه البركة في كل شيء. فالمرء يذكر اسم الله عز وجل في المواضع الذي ورد ذكر اسم الله عز وجل فيها فيحل فيها البركة. بسم الله الرحمن، الله علم على الذات المقدسة ومعناها ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، وهي مشتقة من أله يؤله ألوهة بمعنى عبد ويعبد عبادة، والله إله بمعنى مألوه أي معبود. الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم وهو الرحيم ذو الرحمة الواصلة، الرحمن والرحيم اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى دالان على اتصافه تعالى بالرحمة على ما يليق بجلاله. الرحمن ذو الرحمة العامة لجميع المخلوقات، للحيوانات والإنس والجن، الكافر والمسلم. والرحيم ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين، كما قال تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. نعم أكمل.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
نعم أكمل.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. نعم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا.
نعم، هذه أربعة نقاط ينبغي للإنسان عند كتابته للرسائل أو الحديث أن يبتدئ بها: البسملة والحمدلة والشهادتان، هذه أربع نقاط عند كتابة الرسائل يبتدئ بها كما كان فعل أهل العلم، كذلك عند إلقاء الدروس. فقوله الحمد لله الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة له، الإخبار بمحاسن المحبوب مع المحبة له. يقول الحمد لله أي جميع المحامد لله ملكا واستحقاقا، فأنت تحمد الله جل وعلا على النعم الخاصة بك وغيرها، تحمد الله على خلق السماوات، تحمد الله على خلق الأرض. بعض الناس يظن أن الله يحمد فقط لنعمه، بل يحمد لكل شيء، لخلقه السماوات والأرض، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى، الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح. وذكرها بالهدى ودين الحق تأسيا بالقرآن، أرسل رسوله بالهدى يعني كمال العلم، ودين الحق كمال العمل، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والهداية أيها الإخوة بالهدى، الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وبعضهم يقول هداية دلالة وبيان، وبعضهم يقول هداية دلالة وإرشاد، بأن تبين للناس الحق من الآيات والأحاديث، هذه حق، وهذه أفضل من قام بها النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه. لذلك بعض العامة إذا ذهب بعض الأشخاص ليبين للناس الآيات والأحاديث قال اتركها، هدايته بيد الله. لا، هذه هداية الدلالة والإرشاد، أمر الله بها وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، وخير من قام النبي صلى الله عليه وسلم بها وأثنى الله تعالى عليه بذلك، هداية الدلالة والإرشاد. قال تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال الله تعالى قل هذه سبيلي، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم هذه طريقي، أدعو إلى الله على بصيرة أي على علم، أنا ومن اتبعني أي أنا ومن سار على نهجي. هذه هداية ماذا ودعوة ماذا؟ دلالة وإرشاد. والنوع الثاني من الهداية هداية التوفيق والإلهام، أن يوفق الإنسان لاتباع الحق، يوفق الإنسان بترك المنكر، وهذا بيد الله ليس بملكك يا عبد الله. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. طيب الإنسان إذا عرف هذا التقسيم ماذا يستفيد؟ كيف؟ نعم، سؤال الله الهداية والثبات يرتاح. لماذا يرتاح؟ لأنه يدعو أناس للصلاة قد لا يقومون للصلاة، فبعضهم يمل ويترك الدعوة. لا، أدعهم. أما ذهابهم وتوفيقهم للذهاب هذا ليس بملكك، هذا بملك الله عز وجل. الواجب عليك دعوتهم. كونهم يذهبون إلى المسجد أو يتركون هذا المنكر الذي أنكرت عليهم هذا بيد الله ليس بملكك. فهنا يطمئن قلبه لأنه يعلم أن التوفيق هذا بيد الله وليس بيده. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص كل الحرص على هداية قومه، على عمه أبو طالب، ولكن مات على الكفر والشرك بالله عز وجل. ومع هذا قال لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، أي أدعو الله أن يغفر لك. فأنزل الله النهي عن هذا، ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، وأنزل الله فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، هداية التوفيق. ثم قال نعم، قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن لا إله إلا الله، أي أقر وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله وحده لا شريك له. في هاتين الكلمتين تأكيد لما تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من النفي والإثبات. ولا شريك وحده تأكيد للإثبات، وقوله لا شريك له تأكيد للنفي. قرارا به وتوحيدا، هذا مؤكد لمعنى الجملة السابقة. وأشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، أي إقرار باللسان، وتوحيدا أي إخلاصا في كل عبادة قولية أو فعلية أو اعتقادية. قولية مثل إيش؟ مثل الذكر. وفعلية مثل الصلاة والزكاة. واعتقادية أي في الجنة والنار والبعث. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أن محمدا عبده هذا فيه رد على الغلاة الذين يعبدون النبي صلى الله عليه وسلم، ورسوله رد على الجفاة الفساق الذين لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فبين أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. أهل العلم يقولون هذه العبارة عبد الله ورسوله، وهي واردة في أحاديث كثيرة. قال عبد لا يعبد ونبي لا يكذب. ثم بين بعد ذلك قال، قرأت هذه العبارة كاملة، وأشهد أن محمدا عبده ورسول صلى الله عليه وعلى آله وعندك إيش؟ وصحبه وسلم تسليما مزيدا. عندك الصح مذكور؟ نعم، في بعض النسخ وأصحابه. نعم، عندك إيش؟ نعم، وصحبه، وبعض النسخ وأصحابه، وفي بعض النسخ لم تكتب. وهنا بيّن شيخ الإسلام في قوله وآله، يعتقد بعضهم أن شيخ الإسلام ابن تيمية من أعداء آل البيت، فهنا بيّن وعلى آله وصحبه كما في بعض النسخ وسلم تسليما مزيدا. الاختصار على الصلاة ينبغي للإنسان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه ويسلم، لأن الله تعالى ذكر ذلك آمرا في كتابه الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم. أما الاختصار على الصلاة فهو شعار الرافضة ولا يختصر على السلام، بل يجمع بينهما، بين الصلاة والسلام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فنمتثل ما أمر الله به صلى الله عليه وسلم. وأجمل ما ذكر من معناها وأصح ما قيل في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الله على رسوله كما قال أبو العالي في صحيح البخاري، قال: صلاة الله على رسوله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. يعني إذا قلت صلى الله، يعني أنت منك أنت تدعو له، ومن الله الصلاة الله على رسوله الثناء عليه، ثناء عليه في الملأ الأعلى. كذلك الملائكة الدعاء له، وعلى آله وآل الشخص من ينتمون إليه بصلة وثيقة من قرابة ونحوهم. وأحسن ما قيل في المراد بآل الرسول صلى الله عليه وسلم هنا أنهم أتباعه على دينه، وأصحابه جمع صاحب. فتأمل معي هنا الشيخ في بعض النسخ أيضا يبين أن في بعض النسخ وأصحابه. كيف عرفنا؟ من عنده شرح الشيخ صالح الفوزان؟ عندك شرح الشيخ؟ عندك شرح الشيخ صالح؟ شرح الشيخ صالح في المتن ما ذكر إيش؟ وصحبه أو أصحابه. المتن متن في الأعلى، في الأعلى ما ذكر وأصحابه، صحيح؟ لكن في الشرح ذكر إيش؟ وأصحابه. نعم، هذا يبين أن ماذا؟ أن النسخ فيها المتن وأصحابه. نعم، هذا أيضا من يتواصل معهم في الطبعات القادمة يضعون هذا، وهو جمع صاحب من عطف، وهذا من عطف الخاص على العام. والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك وسلم تسليما مزيدا. السلام بمعنى التحية أو السلامة من النقائص والرذائل. والسلام من أسماء الله جل وعلا مزيدا، يعني جمع، وهنا من الزيادة وهو النمو، وجمع بين الصلاة والسلام امتثالا لقوله تعالى: جمع بينهم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم قال بعد ذلك، نعم أكمل،
قال رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد أهل الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة.
نعم، أما بعد، فهذا هكذا ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: العرب لا تبدأ بعد أما بعد بكلمة إلا وتربط هذه الكلمة بحرف الفاء. ولكن في مواضع وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الفاء، ونقول هذا في يعني أنه يصح، لكن نادرا يعني في هذه المواضع. والمعنى أما بعد يعني الدخول بالموضوع، لأن لو قلنا انتقال من موضوع إلى موضوع آخر لكان كل ما أراد أن ينتقل قال أما بعد. فأما بعد يراد بها ماذا؟ للدخول في الموضوع، موضوع هذه الرسالة، أو الدخول في حديثي أريد أن أتكلم عن كذا وكذا بعد هذه المقدمة. وليس المقصود فيه الانتقال من موضوع لموضوع آخر. لو قلنا انتقال من موضوع لموضوع آخر لأصبح كل ما انتقل من موضوع قال أما بعد. فهذه الكلمة يؤتى بها يعني للدخول في هذا الموضوع. وقوله هذا، هذا إشارة إلى القريب، يعني ما تضمنته هذه الرسالة. اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، الناجية المنصورة هي واحدة وهم الجماعة، الفرقة الطائفة والجماعة الناجية أي التي سلمت من الهلاك والشرور في الدنيا والآخرة. وهذا مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله. وقوله المنصورة يعني المؤيدة على من خالفها، إما بالسيف أو باللسان. ومن أسماء هذه الرسالة العقيدة الواسطية، من أسمائها العقيدة الواسطية، ومن أسمائها اعتقاد الفرقة الناجية إلى قيام الساعة. من أسمائها اعتقاد الفرقة الناجية إلى قيام الساعة. قلنا لم يسميها الشيخ فأخذ منها من هذه الأسماء إلى قيام الساعة. وقول قيام الساعة يعني الساعة الإنسان متى تقوم؟ ساعة الإنسان عند موته، عند موته تقوم الساعة، وتقوم الساعة حتى لا وأيضا قيام الساعة على الأرض، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وحين يبعث الله ريحا. لكن الإنسان يعتقد هذا الاعتقاد إلى أن يموت، إلى قيام الساعة. أهل السنة والجماعة اختصوا بالسنة لأخذهم من الأحاديث. أهل السنة، وأخذا كذلك عليكم بسنتي، أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية المنصورة. فالمتوريدية نسب إلى رجل المتوريدي، والجهمية نسب إلى الجهم، والمعتزلة إلى المعتزلة، والأشاعرة إلى الأشاعرة، والكرامية إلى الكرام، وغير ذلك من الفرق الضالة المضلة من المرجئة وغيرهم والقدري. لكن أهل السنة والجماعة نسبوا إلى ماذا؟ إلى السنة. فالمعتزلة اجتهدوا في النصوص وأخطأوا في بعضها، لو اجتهدوا في النصوص وأخطأوا في بعضها لكانوا منها، لكن هم بعيدين عنها. ويذكر المعتزلي القاضي عبد الجبار: أهل السنة والجماعة هم المعتزلة لأنهم ميزوا السنة. يقولون هذا يعني أهل السنة والجماعة هم الموافقين لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والجماعة يعني المجتمع من الناس، ولو كنت وحدك فأنت الجماعة، ولو كنت وحدك لا تختص في جماعة معينة ولا في بلد معين. لذلك يأتي النبي ماذا؟ وليس معه أحد من أتباعه، نبي من الأنبياء يوحى إليه ويخبر الناس ولا يتبعه أحد. النبي مع الرجل والرجلان لا يتبعه من قومه إلا رجل ورجلان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي النبي وليس معه أحد، لم يستجب لدعوته أحد. ثم بعد ذلك بين رحمه الله مجمل هذه الرسالة في مقدمة، ثم بعدها دخل بتفصيل ما ذكر من الإجمال، نبتدئ به إن شاء الله في الدرس القادم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإياكم.